أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. كلنا يميل نحو مظاهر القوة والجبروت والسلطة والنفوذ، ونستهوي المتنفذين البارزين أصحاب المراكز العالية والشهرة اللامعة، متجاهلين فاعلية الوداعة والبساطة والاتضاع. ضمن سلسلة ويدعى اسمه عجيبا، سيتكلم لنا القسط تشارلي كوستا في اسم جديد من أسماء المسيح، وهو حمل الله. فلنصغي إليه بكل قلوبنا كي نأخذ مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
ما من شك أن يسوع كلي القدرة، ولا غرابة في ذلك، لأنه الله. لكنه لم يحاول قط أن يمارس جبروته لكي يظهر مؤثرا في الناس. أما أنا، فما أعجبني بيسوع على نحو خاص هو عدم استخدام قدرته الفائقة لأغراض ذاتية أو مآرب شخصية. كان يعرف بوداعته وتواضعه في القلب.
نرحب بكل من انضم إلينا الآن في برنامج نافذة على الحياة. تأملنا في مرات سابقة أن المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، وهذا اسم ينم عن القوة والسلطة والقدرة اللامتناهية، كما تأملنا به على أنه المسيا الذي تنبأ عن مجيئه الأنبياء العظام في الكتاب المقدس، وهو أيضا البداية والنهاية، الألف والياء، بما تتضمنه تلك الكلمات من شمولية وقدرة. لكننا سنتأمل به اليوم كحمل وديع ومتواضع، بعيدا عن البطولة والأبطال، عن العظمة والعظماء. إنه حمل الله. تحت هذا العنوان سيشاركنا القسط تشارلي كوستا ببعض الأفكار من كلمة الله ضمن سلسلة ويدعى اسمه عجيبا.
كم يندهش الناس أحبائي لو ظهر المسيح ثانية على هذه الأرض. لست أظن أنهم يندهشون من ظهوره، إذ إنه إنسان، ولا من قدرته، إذ يعرفون حق المعرفة أنه قادر أن يسكت البحر ويطهر الأبرص ويشفي المريض ويفتح عيني الأعمى وحتى يقيم الموتى. كذلك لست أظن أن الناس يندهشون من تعاليمه، إذ إن صفحات العهد الجديد تزخر بها، وقد سمعوها وقرأوها على مر السنين والأجيال. لكنني أظن أنهم يندهشون من أخلاقه وتصرفاته، إذ إنه لا يوحي لهم بشخصية القائد المقتدر، وهكذا يخيب آمال بعضهم كما فعل إبان وجوده على هذه الأرض. عصرنا هذا هو عصر الشخصيات البارزة والأفراد الجبابرة، والإنسان يهوى ذوي الأفكار الخلاقة والرؤى السامية المتألقة، لأن هؤلاء يغيرون الأوضاع القائمة ويسبكون المستقبل. والإنسان يهوى أيضا الخطباء اللامعين المؤثرين، كما يهوى المتعجرفين والمقتحمين، لأن هؤلاء يظهرون على شاشات التلفزة. هؤلاء يجذبون الأنظار إبان الحملات الإعلامية، وهكذا يحملون الناس على اتباعهم أعدادا غفيرة. أما شخصية يسوع فليست من هذا القبيل، لأن من يراه لا يعمل العجائب ولا يعلم تعاليمه الفاعلة، قد يمر به مروره بأي إنسان عادي قابع على قارعة الطريق. في الكتاب المقدس كله حالة واحدة يصف يسوع نفسه فيها، وهو إذ يفعل ذلك لا يأتي على ذكر القدرة والهالة والإطناب. وقد وردت هذه الحالة في إنجيل متى الأصحاح 11 في الأعداد 28 إلى 30، حيث يقول يسوع: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. ولنتأمل الآن في المرة الوحيدة التي يصف فيها يسوع شخصيته، إذ يقول: لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شخصية كهذه أحبائي لن تظهر أمام عدسات التصوير، إذ إن الودعاء والمتواضعين لا يجذبون الناس، لأن الناس إنما ينجذبون وراء الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف. ما من شك أن يسوع كلي القدرة ولا غرابة في ذلك، لأنه الله، لكنه لم يحاول قط أن يمارس جبروته لكي يظهر مؤثرا في الناس. أما أنا فما أعجبني بيسوع على نحو خاص هو عدم استخدام قدرته الفائقة لأغراض ذاتية أو مآرب شخصية. كان يعرف بوداعته وتواضعه في القلب. لم تبدو عليه علامات القائد، على الأقل تلك التي نعرفها اليوم، بل إن أحد المقربين إليه وهو يوحنا المعمدان حين شاهده مقبلا أشار إليه قائلا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وفي اليوم التالي أيضا شاهده يوحنا مع اثنين من تلاميذه ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. إنه لأمر رائع أن يرجعنا الكتاب المقدس إلى لب الحقيقة والواقع من دون أن يتأثر بعصرنا وأساليبنا. هذا وإن الكتاب المقدس الذي كتب في عصر غابر ينطبق على كل عصر ويناسب كل جيل. فالمسيح لم يدعى أسد الله، ولا دعي فرس الله، إنما حمل الله. فالكلمة حمل لا تستهوي الناس، وأصحاب الدعايات اليوم لا يتزاحمون على استخدامها لأنها لا تجتذب الأنظار. لا، إنها لا تروق الناس، والأبطال لا يأبهون لهذا التعبير ولا يرد في قاموسهم، إذ لن يرى أحد في هذه الأيام إعلانا يقول: هو ذا القائد الحمل. إن التسمية حمل الله لا تروق الإنسان، لكن ينبغي لنا أن نقبلها. فيسوع وديع ومتواضع القلب، لكن قلما نجد بين أتباعه من يتحلى بهذه الصفات. وما هذا الإفصاح إلا لخزينا، فنحن الذين نتحين الفرص لكي نظهر للناس ما ينتظرونه منا، إنما نعطي صورة مغايرة لشخصية المسيح. أما الرسول بولس فقد اقترب من تلك الصورة حين ذكر ضعفاته وصراعاته وفشله. هذه العبارات التي لا توحي بالتأثير والهيمنة: لقد تخلى عن الكل لكي يربح المسيح، فكان هدفه أن يصبح الإنسان الحمل في كل سيرة. إذا حاولنا مستمعية أن نتتبع الحملان في الكتاب المقدس، فإننا سوف نقع على أمور جديرة بالاهتمام. لنبدأ بسفر التكوين وننتهي بسفر الرؤية. ففي سفر التكوين الأصحاح 22، حيث العواطف الجياشة، نجد أن إبراهيم الأب أطاع الله مرافقا ابنه إسحاق إلى جبل المرية حيث المذبح. وتبدأ القصة في سفر التكوين الأصحاح 22 في العدد 6، حيث يقول: فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. ألم نئن ونبكي حين قرأنا هذه الكلمات؟ الجدير ذكره هنا أن إسحاق لم يسأل أين الذبيحة، بل سمى الذبيحة باسمها حين قال: أين الخروف، أين الحمل للمحرقة. وفي سفر الخروج الأصحاح 29 يظهر الحمل ثانية بوصفه تقدمة الذبيحة. هنا يعلن الله على يد موسى عن خطته للعبرانيين قائلا: وهذا ما تقدمه على المذبح، خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا، والخروف الثاني تقدمه في العشية. الخرفان والحملان للتقدمة، حمل بعد حمل بعد حمل، بالمئات والآلاف، حملان تقدمة ذبيحة لله. هكذا نشأ العبرانيون، فأصبح هذا الأمر جزءا من حياتهم، حتى إن احتفالا لا يتم بلا حملان للذبيحة. وكلم الله موسى في سفر اللاويين الأصحاح 23 والأعداد 10-12 بهذه الكلمات، قال: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب. إذن يبدو مما قرأته على مسامعكم أن العيد لا يخلو من رائحة محرقة الذبيحة، أي إن حملا آخر يقدم محرقة على المذبح. وعندما ينذر إنسان نذرا فلا بد للحمل أن يكون جزءا من هذا النذر. بالطبع لا يتسع المجال هنا لذكر جميع الحملان التي وردت في العهد القديم، من سفر التثنية إلى سفر يشوع إلى سفر القضاة أو سفر راعوث، لكن نورد ما جاء في سفر العدد الأصحاح 6، حيث كلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا، كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. ولنتأمل الدقة التي يطلبها الرب: كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه، إلى كمال الأيام التي انتذر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. لابد عند هذا الحد أن يخطر ببالك مستمع الكريم الرجل شمشون. أجل، فقد كان نذير الرب، لكن القوة التي كان يتمتع بها كانت من لدن الرب منضوية تحت شعار شعر رأسه، أما شعره فقد أرخاه لأنه كان نذيرا. يتابع الكتاب الكلام يقول: كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه. إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب، وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره، يحلق رأسه يوم طهره، في اليوم السابع يحلقه، وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه ما أخطأ بسبب الميت، ويقدس رأسه في ذلك اليوم. فمتى نذر للرب أيام انتظاره، يأتي بخروف حولي ذبيحة إثم، وأما الأيام الأولى فتسقط لأنه نجس انتظاره. فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقة، ونعجة واحدة حولية صحيحة، ذبيحة خطية، وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة. طبعا هناك مشاهد كثيرة تجاوزناها، لكن من بين مشاهد الحملان التي تجاوزناها ثمة مشهد عظيم قد ورد في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 29، حيث يهلل داود فرحا إزاء ما يهيئه لبناء الهيكل. فمع أنه لا يحق له بناؤه إذ هو رجل حرب ودماء، فإنه فرح لدى رؤية صورته في مخيلته، وهكذا تفق يمجد الله إله السماء والأرض. وحتى في هذه المناسبة التي ما زالت نظرية، فقد تم تقدمة آلاف الحملان تكريسا للهيكل. بالطبع إن جميع المشاهد الآنفة الذكر التي تضمنت تقدمات الحملان هي على جانب كبير من الأهمية، لكن يبقى مشهد الحمل الأهم، هو حمل الفصح. بالرجوع إذاك إلى سفر الخروج الأصحاح 12، نجد ذلك المشهد المألوف لأذهاننا. لقد كان بنو إسرائيل تحت العبودية على مدى 430 سنة، وكان الله مزمعا أن يخلصهم على يد موسى، فقال له إنه سيخرج الشعب من مصر، وسيكون هذا العمل ذكرى إلى الأبد، تحيونها سنة بعد سنة. يقول الكتاب: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهنا يغير الرب حتى رزنامة الأزمنة على أساس الفصح. يقول: كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت. لكن لاحظوا أحبائي، ليس أي شاة أو حمل. يتابع الكلام فيقول: وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفءا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة، تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير وعلى أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبق منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه. ويخبرهم حتى كيف يجب أن يلبسوا وينتعلوا أحذيتهم حين يأكلون الفصح أول مرة. حقا إنها لحظات مؤثرة. هكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة. يبدو أحبائي أن هذا الوصف ينطبق على كثيرين منا حين نتغدى على عجلة من أمرنا. لكن لماذا يأكل العبرانيون الفصحى على عجلة؟ لأنهم هاربون من مصر، ففي طريق خروجهم من أرض مصر يأكلون الحمل كذكرى لتحريرهم من العبودية، ويأكلون الفصح بحسب ما أوصاهم الرب تماما. تأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم. ومن هنا أحبائي أتت تسمية الفصح العبور، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية. الحمل، الشاة، الخروف، لم يقل عجلا ولا حمامة ولا يمامة، بل حملا، خروفا. هذه هي خطة الله. فلا نظنن أن أولئك الصيادي السمك لم يفهموا حين أشار يوحنا المعمدان إلى يسوع وقال هو ذا حمل الله. أجل، يسوع هو حمل الله، وهذا الحمل قد نشأ في مخيلة الشعب العبراني منذ نعومة أظفارهم، كان في صلب أحاديثهم عندما تناولت هذه الأحاديث موضوع الفصح وكل إشارة للحمل، ولا سيما ما قرأناه من سفر الخروج الأصحاح 12. كتب أحدهم يقول بين المشاهد التي تتناول الحمل إن هذا المشهد هو أكثر ما ينطبق على شخص المسيح هذا، وإن محفل الفصح هو في صميم الديانة اليهودية، وأنه لزام على كل يهودي يعيش على بعد 20 ميلا من أورشليم أن يحضر هذا المحفل. أما الذين يقطنون خارج أرض فلسطين فكانوا يتوقون أن يعيدوا الفصح ولو مرة في أورشليم، وحتى لو اضطروا أن يقضوا نصف عمرهم يجمعون كلفة السفر. ويمثل حمل الفصح أمرين، الأول حمل الفصح هو رمز الخلاص، والثاني حمل الفصح هو وسيلة الخلاص. لقد عبر الكثيرون وبكلمات عديدة أن يسوع صلب في الساعة 12 ظهرا، تماما في الوقت الذي كان اليهود يهيئون لفصحهم قديما. ولم يذبح الساجدون حمل الفصح، بل كان الكهنة يذبحونه في الهيكل نحرا، ويرشون دم الذبيحة على المذبح، ثم يعطونه إلى الساجدين العابدين لكي يشووه شيئا، ومن ثم يأكلوه في العيد. كانت هذه الشعائر تتم ابتداء من الظهر وما بعده تحضيرا لمحفل الفصح. إذن فقد صلب يسوع على الصليب في الوقت نفسه الذي كان اليهود يذبحون حملان الفصح، فما من شك إذن أن حمل الفصح يرمز إلى حمل الله الذي ذبح لخلاص كل الناس. وفي هذا السياق نجد أيضا إشارة إلى التحضير للفصح، وردت في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والعدد 12، يقول: وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ لنلاحظ أنه لم يقل حيث أعيد الفصح، بل قال حيث آكل الفصح.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصد تشارلي كوستا أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. كنتم مع الجزء الأول من موضوع حمل الله. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذه العظة في الجزء الثاني منها، كما نرجو أن تكون هذه الحلقة وما تضمنته من حقائق وأفكار سبب بركة وبنيان وخلاص لمستمعين كثيرين عبر الأثير. وإلى أن نلتقي من جديد، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.